بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف، عليكم السلام ورحمة الله، على خلاف ما أخبر البائع، تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن. كان الكلام لو أخبر البائع مثلا بمقدار المبيع، وقلنا بأن المشتري طبعا يجوز له أن يعول على إخبار البائع، وتبين أنه أقل أو أنقص. إحنا الكلام أنه كان الكلام فيما إذا كان أقل، ومنه يظهر إذا كان أكثر. فإذا كان أقل يتحقق للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء، ولكن العلامة في القواعد عبر بهذا التخلف، قال إذا كان ما حصل أقل مما أخبر به البائع، نعم، فالخيار للمشتري، وإذا كان أكثر مما أخبر به البائع فالخيار للبائع. العلامة عبر عنه بالمغبون منهما، فهذا التعبير أوهم البعض بأن المراد منه هو شنو؟ خيار الغابن، وليس هو خيار تخلف الوصف أو الجزء. ثم هؤلاء الذين توهموا أرادوا أن يوجهوا كلام العلامة، وقالوا بأنه لو كان خيار الوصف لكان يشترط فيه شنو؟ الاشتراط في متن العقد، والحال أنه هنا لم يكن اشتراط، وإنما هو إخبار من البائع فقط. الشيخ الأنصاري يستدل بثلاث فقرات لرد هذه الشبهة. أولا، يجب علينا أن نعرف بأن فرق خيار الغبن عن خيار تخلف الجزء إنما هو شنو؟ في خيار الغبن المغبون مخير بين الإمضاء تماما وبين الفسخ، ولكن في خيار تخلف الجزء يكون مخيرا، لأنه قلنا بأنه هكذا تكون القضية، أنه بالنسبة إذا أفرض أخبر بعشرة صواع وتبين أن المبيع هو ثمانية صواع، ففي هذه الحالة بالنسبة إلى الثمانية البيع يكون صحيحا، وبالنسبة إلى الاثنين يكون باطلا، ففي مقابل هذين الاثنين يسترجع الثمن الذي دفعه إلى البائع في مقابل هذين الصاعين، ولأنه يحصل له تبعض الصفقة فلذا يتحقق له خيار تبعض الصفقة. إذن هذا الفرق بين خيار الغبن وبين خيار تخلف الجزء. فيستشهد المصنف بثلاث فقرات، اثنين منها من العلامة نفسه بأن المراد منه هو خيار التخلف وليس هو خيار الغبن، والثالثة من خلال كلام المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه أيضا يقول ذلك. إذا نطبق، يقول ويدفعه، أي يدفع هذا التخيل. تصريح العلامة نفسه في هذه المسألة من التذكرة، شن هي المسألة؟ فيما لو أخبر البائع فانكشف أنه أقل مما أخبر، بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. يعني شنو رجع المشتري بالناقص؟ يعني رجع بالثمن الذي دفعه للبائع في مقابل هذا المعدوم الذي لم يحصل. وهذا من خصوصيات خيار التخلف، ولم يكن من خصوصيات خيار الغبن. وفي باب الصرف من القواعد نفس العلامة أيضا، بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن، وهذا أيضا من خصوصيات خيار التخلف ولم يكن من خصوصيات خيار الغبن. وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة، وهو لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر به في الصرف، يقول بأنه بابتناء هذه المسألة على المسألة المعروفة، وهي ما لو باع متساوي الأجزاء يعني المثلي مو مثل القيمة، على أنه مقدار معين فبان أقل. طبعا هذه الخصوصيات التي يذكرونها لا تتفق مع خيار الغبن. لذا يقول: ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة التي جعلها مبنى للمسألة الثانية، المحقق الثاني، إما لفوات الوصف وإما لفوات الجزء على الخلاف الآتي. يأتي هذا الخلاف بأنه هذا الخيار هل هو خيار تخلف الوصف أم أنه خيار تخلف الجزء. زين، يبقى سؤال بأن العلامة لماذا عبر بالمغبون، تخير المغبون، وما هو قصده؟ طبعا لم يكن قصد العلامة هو الغبن أو المغبون المصطلح، وإنما أراد أن يذكر عنوانا يكون شاملا للبائع والمشتري، فلذا عبر عنه بالمغبون. ومثل هذا الشهيد، نعم، في اللمعة أيضا عبر عن المشتري والبائع في بالنسبة إلى مسألة وخيار تخلف الرؤية. لو كان هناك مثلا كانت هناك شاة وقد رآها المشتري سابقا فوجدها ثمينة في ذلك الوقت، وبناء على تلك الرؤية الآن بعد مدة من الزمن اشتراها بثمن معين، ثم تبين أنها هزيلة، قد هزلت عن ما كانت. ففي هذه الحالة خيار تخلف الرؤية يكون موجود. وأما إذا كان مثلا البائع قد رأى مبيعه الذي يريد أن يبيعه قبل فترة من الزمن كان هزيلا فباعه بثمن معين، بعدين عندما تسلم وعند بعد البيع عندما تسلم المشتري هذه الشاة تبين أن الشاة قد سمنت، نعم، هنا هم يتحقق خيار تخلف الرؤية بالنسبة إلى البائع. فأراد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يذكر عنوانا شاملا للمشتري والبائع، فلذا عبر عنه بأنه شنو، تخير المغبون، الذي يشمل البائع في بعض الأحيان والمشتري في بعض الأحيان الأخرى. وأما التعبير بالمغبون من قبل العلامة فيشمل البائع على تقدير الزيادة، إذا لم يكن المغبون هو بالمعنى المصطلح، فيشمل البائع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة. نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف، حيث قال: تخير المغبون منهما. المراد من الغبن هنا بمعنى المتضرر منهما، نعم، الذي يشمل البائع ويشمل المشتري، والحال أنه هذا الخيار لم يكن خيار الغبن، وإنما هو خيار تخلف الرؤية. زين، هؤلاء الذين تخيلوا أن العلامة يقصد من الخيار خيار المغبون المصطلح، وقالوا ليس مراده هو شنو خيار تخلف الوصف، كانت لهم دعوة أخرى. استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا لو كان المراد من هذا الخيار هو خيار تخلف الوصف لكان يعتبر اشتراطه في ضمن العقد، والحال أنه في هذا الذي نبحث عنه بالنسبة إلى الإخبار لم يكن هناك شنو اشتراط، وإنما البائع يخبر المشتري قبل العقد ويتحقق العقد مبنيا على ذلك، مو أن هذا الشرط يكون في ضمن العقد. والحال أنه خيار تخلف الوصف، مثل البائع يقول له أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، بشرط أن يكون خياطا مثلا. فيما بعد إذا وجد العبد مجردا عن هذه الصفة يثبت له ماذا؟ خيار تخلف الوصف. والحال أنه هنا فيما نحن فيه لم يكن شرط، هكذا استدلوا. شيخ الأنصاري يريد أن يجيب عن هذا الإشكال أو على هذا التوهم أو هذا الاستدلال. يقول الوصف على قسمين، تارة يكون الوصف وصفا خارجيا يعني خارج حقيقة المبيع، ففي هذه الحالة لا يثبت تخلفه خيار إلا إذا اشترط في ضمن العقد. مثل شنو؟ مثل الكتابة بالنسبة إلى العبد، الكتابة خارجة عن حقيقة العبد، نعم. ففي هذه الحالة لو تخلف هذا الوصف يتحقق ماذا؟ خيار شنو ميزانه ومناطه؟ هذا الوصف الخارجي لا يشترط صحة العقد بذكره في العقد، يعني لا تجب ملاحظته حين العقد حتى يكون صحيحا. العقد حتى من دون هذا الوصف يكون صحيحا، يعني هذا هو من ميزات وخصائص الوصف الخارجي. ففي هذه الحالة لأنه العقد يكون صحيحا سواء ذكر أو لم يذكر، فلذا لا يوجب الخيار إلا إذا شنو؟ إذا اشترط في ضمن العقد. هذا يجب أن يشترط في ضمن العقد حتى يثبت الخيار بالنسبة إلى المشتري مثلا. وهناك قسم آخر وهو شنو؟ الوصف الداخلي، يعني الداخل في عنوان العقد، بحيث لو لم يكن ملحوظا حين العقد لكان العقد باطلا. هذا مثل من؟ مثل المقدار، وصف المقدار، مقدار المبيع أو الثمن. لو تمت معاملة خارجية من دون معرفة أحدهما أو كليهما مقدار المبيع أو مقدار الثمن لكان شنو؟ البيع باطلا أصلا. إذن من خصائص هذا الوصف الداخلي هو شنو؟ تكون صحة المعاملة متوقفة على لحاظها، على لحاظ هذا الوصف، واضح؟ ففي هذا النوع وهذا القسم من الأوصاف الداخلية لا يشترط فيه شنو؟ الاشتراط، لا يعتبر فيه الاشتراط في ضمن العقد حتى لو لم يشترط، ولكن وقع العقد مبنيا على هذا. لماذا؟ لأنه لولا لحاظ هذا الوصف لكان ماذا؟ لكانت المعاملة باطلة أصلا من الأساس. فإذا لابد من ملاحظتها، لا يمكن تصور عقد صحيح من دون ملاحظة هذا الوصف الداخلي وهو مقدار المبيع أو مقدار الثمن. واضح؟ ففي هذه الحالة هذا القسم من الأوصاف لا يشترط فيه شنو؟ لا يشترط فيه ذكره في حين العقد، في ضمن العقد. إذن شنو صار الفرق بين الوصف الداخلي والوصف الخارجي؟ الوصف الخارجي لأنه خارج عن حقيقة المبيع أو الثمن، ويمكن أن يقع العقد بدونه، لذا حتى لا يكون موجبا لثبوت الخيار إلا مع اشتراطه لفظا في ضمن العقد. ولكن القسم الداخلي لأنه مقوم لصحة العقد، لولا لحاظه لكان العقد باطلا من الأساس، فلذا في هذه الحالة يكون موجبا لتحقق الخيار في حال تخلفه حتى وإن لم يذكر. ثم يقول: وهذا لم يكن أقل من شرط الصحة. شرط الصحة والسلامة، هذا شرط الصحة ما يحتاج أن يشترط في ضمن العقد. نعم، إذا وقع العقد مبنيا على كونه صحيحا تخلفه يوجب خيار العيب، لأنه لو لم يكن صحيحا وسالما لكان معيبا، فيوجب ماذا؟ خيار العيب. فإذا أوجب خيار العيب هذا وصف الصحة، مع ما أن وصف الصحة لم يكن شنو يجب لحاظه عند العقد، يعني العقد صحته لم تتوقف على ماذا؟ على صحة المبيع أو على صحة الثمن، ومع ذلك يقولون بأنه لا يجب ذكره صريحا في ضمن العقد. فإذا كان هذا الوصف وصف الصحة الذي لم يكن يعتبر اشتراطه، الذي لم يكن صحة العبد متوقفة عليه، قلنا بأنه لا يجب اشتراطه في ضمن العقد، فبالنسبة إلى المقدار الذي هو الوصف الداخلي بطريق أولى، نعم، يوجب تخلفه الخيار حتى وإن لم يشترط. لماذا؟ لأنه لا يجب لحاظه حين العقد، حتى لأنه لا يمكن أن يقع العقد صحيحا من دون لحاظه. وأما ما ذكره المتخيل من كلام العلامة من أن الخيار، يعني خيار الوصف، مثل شنو؟ وصف الكتابة أو الخياطة بالنسبة إلى العبد، إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد، وما نحن فيه لم يشترط في متن العقد. ففيه المصنف يقول أن ذلك، يعني شنو؟ أنه يثبت الخيار، يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد في الأوصاف الخارجة، الخارجة يعني الخارجة عن حقيقة المبيع أو حقيقة الثمن، التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع. البيع يكون صحيحا حتى مع دون لحاظها، من دون لحاظها، ككتابة العبد وخياطته. وأما الملحوظ، يعني الوصف الملحوظ في عنوان المبيع اللي يعبر عنه شنو؟ بالوصف الداخلي. وأما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلحظ لم يصح البيع، واضح؟ كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد، فهذا القسم من الوصف لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد. فإن هذا يعني شنو؟ يعني الوصف الملحوظ في عنوان المبيع، بحيث لو لم يلحظ لم يصح البيع، أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد. نعم، الصحة والسلامة، ما يحتاج أن يشترط البائع بأنه أبيعك هذا بشرط أن يكون صحيحا، بناء العقد عليه. نعم، تخلفه يوجب الخيار ولا يجب اشتراطه في متن العقد، مع ما أنه يمكن أن يكون العقد صحيحا مع عدم لحاظه. فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد، فإن معرفته، هذا تعليل للأولوية. لماذا أولى؟ يقول: فإن معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد. العقد يمكن أن يقع من دون معرفة البائع أو المشتري، نعم، من دون أن يلحظوا وصف الصحة، ومع ذلك تخلفه أولا لا يجب اشتراطه في متن العقد، وثانيا تخلفه يوجب الخيار، بخلاف معرفة وجود المقدار المعين يعني الكم. نعم، لا بد من لحاظه حتى يكون العقد صحيحا. إذا صحة العقد متوقفة على لحاظه، نعم، فتخلفه، فعدم اشتراطه في متن العقد بطريق أولى يكون موجبا للخيار، ولا يشترط ذكره في متن العقد. واضح الأولوية؟ وكيف كان، سواء استطعنا أن نوجه كلام العلامة أو لا، فلا إشكال أن هذا الخيار لم يكن خيار غبن أبدا، وإنما هو خيار التخلف غاية ما هناك. إنما الإشكال بأن هذا الخيار خيار التخلف، ولكن تخلف الوصف أم تخلف الجزء؟ شنو الفرق بين خيار تخلف الوصف وتخلف طبعا عندما نقول الوصف غير وصف الصحة. وصف الصحة تخلفه يعني شنو؟ يعني يكون معيبا فيوجب خيار العيب، هذا وصف الصحة. احنا بنقول خيار تخلف الوصف المراد من الأوصاف الخارجية مثل الكتابة والخياطة وما شابه ذلك. زين، إذا كان خيار الوصف خيار تخلف الوصف، ففي هذه الحالة المتضرر، فرض المشتري في حالة النقيصة، يكون أمام أمرين: إما الإمضاء بتمامه، وإما الفسخ بتمامه. يعني الوصف لم يقع في مقابل شيء من الثمن، أو قل الثمن لا يقسط على الذات والوصف. فلذا المشتري لو تبين له بأن المبيع كان أقل مما أخبر، لأن المبيع كان موصوفا بهذا المقدار، فالآن تخلف الوصف، ففي هذه الحالة شنو؟ يتحقق خيار تخلف الوصف للمشتري، ولكن أمام أمرين: إما أن يمضيه بتمامه، وإما أن يفسخه بتمامه. ولكن لو كان الخيار خيار تخلف الجزء، باعتبار أنه أخبره بأن هذا المبيع هو 10 صواع، تبين أنه 8، نعم، إذن أكو جزء من المبيع لم يتحقق في يد المشتري. ففي هذه الحالة الخيار الذي يثبت للمشتري هو خيار تخلف الجزء. شنو من خصوصيات هذا؟ أنه يجوز له أن يسترجع الثمن في مقابل الجزء الذي لم يصل إلى يده وقد دفع ثمنه، لأنه العقد بالنسبة له يكون باطلا بالنسبة إلى هذا الجزء. وبالنسبة إلى الباقي الموجود الذي تحقق هذا يكون صحيحا. ومن ناحية أنه راح يحصل له شنو؟ التخلف بين الجزء والكل، فيثبت له خيار تخلف الصفقة. إذن لا إشكال ولا خلاف بأن هذا الخيار هو خيار التخلف الذي يثبت فيما نحن فيه، وليس هو خيار الغبر. إنما الخلاف والإشكال بأن هذا الخيار هل هو خيار تخلف الوصف أم أنه خيار تخلف الجزء. والثمرة تظهر في أحكام الخيار الذي يثبت له. المصنف بعد ما يدخل بهذه المسألة يقول وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة بعد ما يحقق هذا الموضوع. وكيف كان سواء استطعنا أن نوجه كلام العلامة أو لا، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف، وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع حتى ليثبت شنو؟ خيار تخلف الجزء، أو وصف من أوصافه. فالذي يثبت خيار تخلف الوصف، فلذلك لهذا الإشكال اختلف أو اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن، يعني شنو؟ يعني لا يقسط الثمن، يعني يصير شنو الخيار؟ خيار تخلف الوصف. وهنا هم خلوا هذه الملاحظة عندكم بأنه ترى الكلام في غير وصف الصحة، في غير وصف الصحة. نعم، في أن المتخلف الحقيقة هل هو جزء المبيع وصفنا من أوصافه، فلذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن فيكون الخيار خيار تخلف الوصف، أو بحصة منه أي من الثمن نسبتها أي نسبة الحصة إليه أي إلى الثمن كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم. بعد هذه العبارة تعقيد من دون، يعني يقول مثلا في مثالنا باعه على أساس أنه عشر صواع، تبين أنه ثمانية، نشوف نسبة الثمانية بثمانية صواع في مقابل أفرض مئة دينار، يعني معنى ذلك أنه في مقابل كل صاع عشرة دنانير. انزين، نجي نشوف نسبة الموجود إلى المعدوم شقد، نشوف أربع أخماس وخمس، صحيح؟ فخمس من الثمن الذي هو عشرين بالنسبة إلى المئة يرجع. هكذا، بس احنا الأمر واضح بأنه في مقابل المعدوم كم هو. لذا يقول فلذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن أو الإمضاء بحصة من الثمن نسبة هذه الحصة إلى كل الثمن إليه أي إلى الثمن كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم. نسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم هو شنو؟ أربعة أخماس وخمس. فالثمن اللي أنا انطيته مئة دينار خمسه يرجع، هذه هي الحصة من الثمن. التي نسبتها إلى الثمن كنسبة نعم الموجود من الأجزاء إلى المعدوم، وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة. زين، احنا قلنا بأنه الإخبار جائز، ويمكن للمشتري أو للبائع أن يعولوا أو يعول كل واحد منهما على ما يخبره الآخر، ولكن يجب علينا أن نعرف بأنه اختلاف المبنى بأن الإخبار هل له موضوعية حتى مع عدم حصول الظن الشخصي بالنسبة إلى المخبر، يعني من باب التعبد الإخبار كافي، هذا يترتب عليه شيء. وإذا قلنا لا، الإخبار إنما هو طريق وكاشف عن الواقع، لو قلنا بأن الإخبار له موضوعية ولم يكن طريقا، ففي هذه الحالة يجب علينا في الموزون أن نكتفي بإخبار البائع بالنسبة إلى الوزن، وبالنسبة إلى المكيل إلى الكيل، وبالنسبة إلى المعدود بالعد. زين؟ وأما لو قلنا لا، الإخبار هو طريق وكاشف عن الواقع بأي طريقة كانت، الواقع هو الذي يراد، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأنه يجوز أن نعمم الحكم، حتى لو كان الموزون مثلا يراد أن يباع مكيلا أو المعدود مكيلا، لأن المكيل طريق عرفي لمعرفة الوزن، فإذا أخبرك بأن هذا الكيل في الواقع مثلا 2000 جوزة، نعم فيها 2000 من الجوز، يمكن أن تكتفي بإخباره. ليش؟ لأنه لو أخبرك بالعدد مباشرة أو أخبرك بالكيل الذي يكون طريقا لمعرفة العدد، شيء واحد، كلاهما طريقان لمعرفة الواقع. واضح؟ إذن لو قلنا بأن الإخبار إنما هو طريق وكاشف عن الواقع، يمكن التخطي من الموزون بوزنه، يعني الإخبار بالموزون بوزنه، وإخبار المكيل بكيله، وإخبار المعدود بعده، يمكن أن نتخطى بما هو طريق لمعرفة الوزن أو طريق عرفي لمعرفة الكيل أو طريق عرفي لمعرفة العاد. واضح؟ هنا نستطيع أن نتخطى. ولكن لو قلنا بأن الإخبار له موضوعية وتعبدا يجب قبوله، حصل لك الظن بالواقع أو لم يحصل لك الظن، ففي هذه الحالة يجب علينا أن شنو؟ أن نخصص الحكم وهو جواز التعويل على الإخبار فقط في الموزون فيما يوزن، وفي المكيل فيما يكال، وفي المعدود فيما يعاد. وأما إذا قال لك مثلا أخبرك بأنه هذا الكيل يسع مثلا 2000 من الجوز، لا يمكن التعويل عليه. ليش؟ لأنه يكون خارجا عن الموضوع. واضح الكلام؟ إذن بكلمتين، لو قلنا بأن الإخبار من باب الموضوعية والتعبد هو معتبر، يجب علينا أن نقبل فقط الخبر بالوزن بالنسبة إلى الموزون، وبالكيل بالنسبة إلى المكيل، وبالعد بالنسبة إلى المعدود. وأما لو كان طريقا وكاشفا عن الواقع، يمكن أن نتعدى في جواز التعويل على الإخبار حتى فيما إذا كان طريقا عرفيا لمعرفة الوزن أو لمعرفة الكيل أو لمعرفة العاد أو العدد. واضح؟ يقول: ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع، وأوقع العقد بناء على ذلك الطريق العرفي، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه. هذا طبعا شنو؟ على مبنى الطريقية والكاشفية عن الواقع. ليش؟ لأنه الموضوع للواقع. هسه الواقع يمكن أن نصل إليه من خلال ما يتعارف تقديره به، مثل الموزون بالوزن، وتارة شنو؟ بغير ما يتعارف، ولكنه طريق إلى معرفة الموزون، فيمكن الاكتفاء، فإذا تخلف يجب الخيار. وأما لو قلنا لا، الإخبار إنما هو معتبر لموضوعيته، لأنه تعبدا ورد في الأخبار بأنه يمكن التعويل على الإخبار، ففي هذه الحالة لا يمكن التعدي فقط بالنسبة إلى الموزون، لأنه مورد الخبر والرواية التي جوزت لنا التعويل هو شنو؟ بالنسبة إلى معرفة الموزون بمقدار وزنه، والمكيل بمقدار كيله، والمعدود بمقدار عدده. واضح؟
أي. مو إشارة إلى الخلاف اللي موجود بينهم في تحديد الجزء المطلوب من الصفقة، في خلاف بين العلامة أو المحقق صاحب الشرايع والشهيدين في تحديد الوجيه، من خلال العبارة اللي عبر بها صاحب الشرايع صار الخلاف بينهم.
نعم.
ما يشير إلى
حتى إحنا هكذا، ما أدري أنا ذاك الخلاف شنو، ولكن حسب ما نحن نريده
تحديد المسترجع من المبلغ
هو هذا. لا يعني هذه العبارة،
لو كان مثلا في قياس الثوب مثلا 10 أطوال، إذا كان 10 أمتار يكون 120 مثلا تومة، لكن إذا كان أقل 8 أمتار لا يباع ب80.
اي صح،
للميزه.
نعم.
العشرة.
نعم.
بس النسبه المقصوده اللي يقصدها الشيخ هي النسبه والتناسب.
لا. لا لا لا، الشيخ يقول بانه اوجبنا الذي يستحقه هو استرجاع مقدار ما دفعه من الثمن في مقابل ما اخذه من المبيع، فهذا المقدار لم ياخذه من المبيع فيسترجع الثمن. أما أنه لو كان متصلا، يعني يسمونه بشرط الانضمام، هذا القماش بشرط الانضمام يكون له سعر أكثر، ترى نفسك بأنك قد تضررت، لك خيار الصفقة.
هو هذا خيار الصفقة شنو؟ تحديد المسترجع من الثمن.
لا حتى هاي العبارة شيخنا،
اشترى استشهد بشيء، لو اشترى جارية وأمها، بحيث أنه لو
نعم 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 نعم. لا هذا مو إشارة إلى ذاك البحث، لا هذا يتفق مع ما نحن بصدده مباشرة. يقول يسترجع المشتري حصة من الثمن، نسبة الحصة إلى كل الثمن كنسبة الموجود الذي وصل إليه بالنسبة إلى المفقود. هذا المثال اللي جبت لكم، بأنه نسبة الموجود من المثمن هو 4 أخماس قد وصلت وخمس لم يصل، الثمن هم خمس منه يسترجع، نسبة الحصة التي يسترجعها هي نسبة الحصة المفقودة إلى الموجود كنسبة الموجود من المبيع إلى المفقود. هذا نعود شوي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.